الإمام رحمه الله كتاب الزكاة.
لا تزعفي رضي الله عنكم جميعا وأحسن الله عليكم. لما تأخرت كثيرا يا أستاذة آيات الأستاذة؟
قال الإمام رحمه الله كتاب الزكاة، قال باب قسم الصدقات. ثم قال رحمه الله: واتفقوا على أنه يجوز لرب الأموال الباطنة إخراجها بنفسه، وله دفعها وله دفعها إلى الإمام.
إذا استنسى
المسألة
الرابعة صح؟ ماشي فضل.
ثم اختلفوا هل لرب المال أن يلي تفريقة زكاة أمواله الظاهرة كالمواشي والزروع. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد رحمهم الله، قال والشافعي في الجديد من قولين لا يجوز، وقال الشافعي في القديم وأحمد رحمه الله رواية واحدة يجوز له ذلك.
طب هنا بيقول هل على انه اتفق على انه يجوز لرب المال الاموال الباطنه اخراجها بنفسه ولو دفعها الى الامام. هو الاصل انه يخرجها بنفسه، الاصل انه يخرجها بنفسه يعني في هذا الباب. قال اديت زكاته، ادي زكاته، فالاصل انه يخرجها بنفسه. نعم، وهذا هو الاصل في اخراجها. واتفقوا على انه يجوز لرب الاموال الباطنه. الاموال الباطنه هي الذهب والفضه وعروض التجارة، هذه الأموال الباطنة، ودي أهم حاجة تفهمها. ما هي الأموال الباطنة؟ الأموال الظاهرة هي كالماشية بهيمة الأنعام وكالزروع والثمار، هذه الأموال الظاهرة. ودائما الذي يفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة المالكية، أصول المالكية فيها التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، وقد يكون الشافعية يسوون بينهم ويفرقون لما في القديم وفي الجديد. عامة اتفقوا على الأموال الباطنة بأنه يجوز لدفعها لولي الأمر، وقد قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات أو تخفوها، نعم، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تخفوها وتؤتوها الفقراء، هذا الشاهد هو الآن بوجه الدلالة أنه إيش يجوز أن يعطيها هو بنفسه للفقراء، ويجوز أيضا أن يعني يخفيها فيعطيها لولي الأمر. ورد عن عثمان بن عفان قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عنده دين فليقضي دينه ثم ليزكي بقية ماله. قال ليزكي لدلالة له أن يزكي وحده، وله أيضا أن يعطيها لولي الأمر، ولأن القابض رشيد وأن ولي الأمر هو الذي يتولى الجباية والعطاء في الأموال الظاهرة، فيجوز في الأموال الباطنة. نعم. إذ المقصد انه بيجيب حبيبي بيجيب المال دي جبال. المقصد لذلك هو وصول الحق الاهلي، والمقصد لذلك وصول حق الاهلي، ووصول حق الاهلي كانوا في الاولين، وصول حق الاهلي عن طريق ولي الامر اضمن واوثق في هذا الباب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، قال ثم اختلفوا هل رب المال ان يلي تفرقه زكاه اموال الظاهره. الاموال الظاهره قلنا هي ايش؟ بهيمه الانعام والزروع والثمار. طيب كل الناس يرونها، ودي معناها ايش الفرق بين الظاهر والباطن يا ابو ابراهيم؟ اين الولد؟ فين الولد الثاني؟ ما اسمه؟ انا نسيت اسمه. وانت موجود، انت صاحبك الثاني الذي يشبهك غير موجود، متقطع جدا هذا الرجل اللي قال لي ابي تعبان. تعرفه اسمه؟
ابو عامل عمليه.
نسأل الله أن يتم عليه الشفاء. طيب بيعمل إيه يعني؟ هو بيجلس بجانبي؟ الله يجعل مزاح سنة. نعم
شغلنا أن المسكين قد رأى المال وتعلقت.
أحسنت بأنه تعلق القلب بالأموال الظاهرة. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه لا يجوز. التحقيق أن الشافعي قوله الجديد أنه يجوز أن يلي وفي القديم لا يجوز. واستدلوا على أنه لا يجوز رب المال تفرقة زكاة أموالي الظاهرة بأدلة، منها أن الله تعالى أمر بالأخذ منها، قال خذ من أموالهم صدقة طهرهم وزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال خذ من أموالهم. وحديث معاذ قال ثم علمهم أنهم تؤخذ منهم، تؤخذ من مال الذي يأخذ قليلا، بعلم أن نفترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولأنه مال ظاهر يصرف إلى أقوام بأوصاف معينة، فوجب أن يتولى الإمام تفريقه. ولأن هذا الأوثق للوصول إلى الأصناف. وقال شفعي في الجديد بقى هنا، وأحمد رأي عنه يجوز له ذلك، يعني يجوز أن يفرق الأموال الظاهرة، وهذا لأنها زكاة، لأنها زكاة وهي ملك له، ما الأصل المال ملك له، فيجوز له أن يخرجها، وهي تنزل تحت عموم قول الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها تطوع الفقراء فهو خير لكم، فهي تدخل بذلك، وأيضا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي زكاتها، وبالقياس على الأموال الباطنة، وبالقياس على الأموال الباطنة. نعم جي. سورة مسألة، يعني سورة إيش؟ مسألة. في الأموال الظاهرة، الزروع والثمار، هذه ولي الأمر هو الذي يفرق. هو الذي يفرقها، يعني هو الذي يأخذها ويعطيها للأصناف الثمانية. مفهوم المسألة بقى، هل يجوز له هو أن يفعل ذلك؟ طالما قلنا بأنها لرب لولي الأمر، هل لرب المال أن يفعل أم لا؟ الخلاف داير على ذلك. والتفريق بين الظاهرة والباطنة، الباطنة ممكن ما يصل لها الفقراء ما تعلقت بهم، وأيضا بأنها يليها ما يريد أحد يطلع عليها، الإمام لا يطلع عليها، فيكون هو الذي يتولاها. فهمت؟ أما الظاهرة لا، عندنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ماشي؟ هما هنا في القول الثاني للشافعي، ورواية أحمد قال يجوز لأنها زكاة وهو مالك لهذا المال، وأيضا تنزل تحت عموم قول الله تعالى إن تبدو صدقات أو تخفوها. فهمت؟ ماشي. وقد قالوا أيضا بهذا الباب الحق ظاهر بالباطن مع وجود الفارق. طب مع وجود الفارق كيف يتم الإلحاق؟ يعني في فارق بين الأموال الظاهرة والباطنة، لكن كيف يتم الإلحاق؟ في أصلها أنها تصل إلى أصناف ثمانية، هذه الأصناف المهم أنه يصل ليش لصنف الزكاة. ماشي. المسألة التاليها، فيش يجوز لرب المال أن يخرجه، والآن خلاص تعطل بيت المال المسلمين. صوت التليجرام. طيب أنا آسف. حاضر مش كيف التليجرام الآن؟ النت
ولا
النت؟ لا النت. لا ملوش، ما يجوز. إيه؟ ملوش. لو اطلع نعم له ياخذ، لكن هو موكل الذي يخرجها هو رب المال. محتاجين نت. ايه ماشي حضرتك، انا عارف ان هو لا متسجل هنا، يعني مش هنحتاج منك الريليم. بيرو ولا برو؟ ريلمي. ها ده دخل في اوبو بتاع روجدي صح؟ ما لوبو بتاع مين؟ بتاع الشيخ؟ هو داخل تعرف طريقه. خلاص. وجدت الموبايل ولا ما جبتوش؟
لا والله ربنا خلف عليا احسن.
الحمد لله وشكرا. خلاص بقى ادعي له ربنا يهنيه بيه بقى ويبارك له فيه ويغفر له التعدي. يعني انا مش عارف ازاي مال حرام وياخذه، ازاي هيرتاح؟
طب خمس ثواني، مفيش خمس ثواني اتقفل في كنسو.
ايه ده؟ كيف وكيف يستحله؟
والله يا شيخ انا اقسم بالله انا فهمت ليه السارق ليه تقع في يوم تحتفل بسرعه. والله العظيم رحت في بيت اختي لقيت نفسي الهاتف على الارض بينور عايز اخده ارد اقول له لقيت تليفونك، خايف امد ايدي عليه. والله العظيم
نعم واللغه. طب جزاك الله خير.
والتاني يحط ايده في الجيب كده بس
ولا يهمه اي شيء.
والله فعلا تقطع
حقيقة المسألة عجيبة جدا في هذا الباب. الله المستعان، الله يتولانا برحمته.
قال الإمام رحمه الله: واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت. فقال أبو حنيفة رحمه الله: تسقط، فإن أوصى بإخراجها اعتبرت من الثلث، فإن أوصى معها بوصايا وضاق الثلث عن إخراجها مع الوصايا فهي والوصايا سواء. وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: لا تسقط الزكاة بالموت. وقال مالك رحمه الله: إن فرط
شيخ في معلش إخراج. أنا أسف معلش هاتها تاني يعني من الأول أنا أسف.
قال الإمام رحمه الله: واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت. فقال أبو حنيفة رحمه الله: تسقط، فإن أوصى بإخراجها اعتبرت من الثلث، فإن أوصى معها بوصايا وضاق الثلث عن إخراجها مع الوصايا فهي والوصايا سواء. وقال الشافعي وأحمد رحمه الله: لا تسقط الزكاة بالموت. وقال مالك رحمه الله: إن فرط في إخراجها حتى مضى عليه حول أو أحوال انتقلت إلى ذمته، وكان عاصيا لله تعالى بذلك، وكان ما تركه مال الوارث، وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته دينا لقوم غير معينين، فلم تقضى من مال الورثة، فإن أوصى بها كانت من الثلث، وقدمت على الوصايا كلها من عتق وغيره، وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال.
طب خلاصة هذه المسألة هو الفرق بين الشافعية والمالكية، الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية. المالكية والحنفية يقولون لا تخرج، لا بد أن يكون قد وصى، وسحبوا هذا الحكم على الحج أيضا، فقال لا تخرج وهو عاصي ويحاسب عند ربه بذلك، فلا تكفيه أن تخرج أيضا إلا إذا وصى. وأبو حنيفة قال إن وصى أيضا تكون من الثلث، والأصل بذلك أنها عبادة، والعبادة لا تتأتى إلا بأصل الشخص أو نائبه إن كانت تصح النيابة، والعبادات النيابة فيها الأصل أنها لا نيابة فيها. ولأنها عبادة شرعت للتفريق بين المطيع والعاصي، وهذا غير وارد عند الميت. إجمالا ما قاله المالكية إجمالا في نهاية الأمر أن المالكية يعني يوافقون الحنفية فيما يتمنون، والشافعية والحنابلة قالوا وجب إخراجه، وهذا صحيح لأمور. الأمر الأول الأثري، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ودين الله حق بالقضاء، مع ده حق الفقير لكن متعلق بحق الله جل في علاه. والأمر الثاني أنه من حقوق العباد التي لا تسقط كالدين، هم قالوا نعم نحن ممكن نقول أنها كالدين لكن بشرط أن يوصي به، بشرط أن يوصي به حتى نقول أنه انتواها، حتى نقول أنه إيش، أنه تعبد لا بها لأنها عبادة في هذا الباب. والصحيح الراجح في هذا الباب هو قول الشافعية والحنابلة، وأنه يجب إخراجها أولا تغليبا لحق الله جل وعلا، والأمر الثاني أنها تقاس على الديون، يعني قال من بعد وصية يوصى بها أو إيش أو دين، والدين متعلق بالغريب، فلما تعطيل حق الآخرين؟ لما؟ وإن كان هو عاصيا سيحاسب عند ربي أنه عاصيا. المسألة الخلافية هنا خلافية في إيش؟ في الثواب والعقاب، هل يثاب عليها عندما تخرج أو لا يثاب؟ هي هذه، ولأن الإثابة عليها متوقفة على النية في هذا الباب. نعم اختلف الدين، أنا أتيت لك بما هو إيش إجمالي ما في الأمر. تفضل.
قال رحمه الله: واختلفوا في الدين هل يمنع وجوب الزكاة على الإطلاق. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد يمنع
مطالب، مش مطالب، مطالب يعني يطلبه. تفضل.
فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة فمنع بمقدار ما بقي منه. وقال مالك رحمه الله: لا يمنع من الأموال، لا يمنع من الأموال الظاهرة ويمنع من الأموال الباطنة.
مالك هو الذي قال بذلك.
نعم. وعن الشافعي رحمه الله قولان أظهرهما أنه لا يمنع، لا يمنع. وقال أحمد
يمنع؟ لا لا يمنع، يعني الدين لا يمنع الزكاة.
وعن الشافعي رحمه الله قولان أظهرهما أنه لا يمنع. وقال أحمد رحمه الله: الدين يمنع وجوب الزكاة الباطنة رواية واحدة، وعنه في الأموال الظاهرة روايتان إحداهما لا يمنع.
طبعا أحمد في هذا الباب أنه قال لا يمنع لقصة جاءت عن ابن عباس وعن ابن عمر، قال بأن زرع وزروع الثمار يدفع التكاليف فقط ويخرج الزكاة عن البقية، فهو وقف مع الرواية هذه. طب هذه ملخصها، إيش ملخصها هذه المسألة؟ ملخصها في هذه المسألة هو ما الأحناف مذهبه أنه إذا كان للدين مطالب يمنع وجوب الزكاة. ليه؟ لأنه يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين فيمنع، فإن زاد على مقداره أيضا عليها تعدى الأموال الظاهرة. لو كان زاد على مقدار المال الأموال الباطنة تعدى الأموال الإيش الظاهرة، يمنع يبقى يمنع. ماشي. وقال فمنعه بمقدار ما بقي منه، يعني هو شوف الدين كام، 100,000، هو معاه 400,000، يبقى الزكاة هتبقى 300,000، فاهم؟ لكن لو استوعب بقى كل الباطن 100 جرام ذهب وعنده أموال ظاهرة، فاهم؟ يبقى هو أنا الدين منع الزكاة في 100 جرام ذهب لأنه استوعبها. مش فاهم؟ طب أنا أقوم بقى عشان أنت تفهم، أقوم أديك فوق دماغك عشان تفهم، أدخلها لك إزاي؟ عنده 100 جرام ذهب وعنده دين 100 جرام ذهب، دي امال بتوع امه بتوع امه ما زكاه تطلع فين؟ 100 جرام ذهب كل لها ثمن، كل ثمن 50,000، 100 جرام 50,000، الدين 100,000، يبقى الدين استوعب ولا ما استوعبش؟
استوعب.
ده اهو منع، ويتعدى كمان بالزياده على الاموال الظاهره الزروع والثمار كده، تفهم؟
فهمت حياتنا،
فهمني الطريقه اللي متعايش معاها في ايه بيها. طب ترجم، انا صيني، انا صيني.
رجل مات وعنده تركه متوالة مليون جنيه وارض بيزرعها، فهو كان عليه ديون 2 مليون،
سوله ده بتاع 10 مليون، ماشي ارض التجاره
مليون، والمليون الثاني هنحسمه من ارض ايضا زراعيه، بس ارض زراعيه.
انت كالكعتاب، انت لو قلت لنا كده انا مش عارف، فهمت؟
انا بعد الدرس
بقول لك، بعد الدرس ان شاء الله. ما فهمتش
والله،
ما عارف، مش
متصور.
انت بتتكلم من جوه فمك ولا من جوه؟ صوت، اطلع بره، اطلع بره. طب اعمل ايه؟
ممكن على اخيره خلاص
قبل ما تقعد. 100 جرام ده وهو عليه الدين ده استوعب من 100 جرام.
الدين استوعب من 100 جرام.
فهمت؟ يعني استوعب
ال 100 جرام ما كفيش الدين.
ايوه. انت بالك بالتجاره. فاهم؟ لا مش فاهمه كده.
كده خلصت.
والله يا مدير
الجمهوريه. ايه؟
جمهور جدا.
طب انت فهمت اللي شو؟ مستحيل
اتصل بحضرتك او الشيخ محمد حاجه، فكلمت مالك يكلم حضرتك.
هو اتفضل. فين مالك؟
مش عارف، اتصلت بيه امبارح.
يا استاذ مالك، فهمت اللي قاله الاستاذ ابراهيم؟ اللي قاله الاستاذ ابراهيم؟ الحمد لله، ماشي. مش مهم.
هو استوعب المال كله شكلها، بس باقي بعض
الاول. لو باقي، هو بيقول لو استوعب خلاص منع، لو باقي يتعدى لايش؟ للظاهر، يعني يؤثر في المال الايه؟ الظاهر، ماشي؟ المالكيه يفرقون بين الظاهر والباطن. المالكية يقولون لا يمنع من الأموال الظاهرة، تعلقت نفسي بها، ولا يمنع ما الدين لا يمنع من الظاهرة، الظاهر خلاص كأنه بيده أمامه، ويمنع من الأموال الباطلة. ماشي. الشافعية لهم قول قديم وقول جديد. القول الجديد لا يمنع بحال، الشافعية شوفوا الشافعية لا يفرق بين البطل والظاهر. الشافعية يفرقون بين المورد. تعرف القديم يعني الشافعية إما لا يفرقون بتاتا وإما يفرقون بين المورد. دلوقتي احنا تكلمنا على حنفية وعلى المالكية والشافعية إما لهم قولان الجديد لا يفرقون وأن الدين لا يمنع الزكاة قول واحد ده الجديد لأنه مالك ما يعني معاه. القديم يفرق بالمورد القديم يفرق بالمورد يعني بقى يفرق بالمورد
إذا مثلا
جالوا ورث مثلا جالوا من ها لا هم يقولون لأنه طبعا الجديد يفرق بين المورد في هذه المسألة.
الجديد ولا القديم؟
يا ربي القديم يفرق بين المورد. نعم يقولون إن كان عليه دين فالدين يمنع الزكاة. قبل الملك غير مستقر والجديد يظهر ويرتب الحكم على الظاهر. الجديد يظهر ويرتب الحكم على الظاهر. السلام عليكم الشيخ احمد الله يكرمك. كيف اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. من طبعا هنخلص بس الجزئية دي بعد اذنك يا محمد هخلص الجزئية دي وراهن اشارتك ولو اردت الان تحت امرك يا حبيبي. ماشي خمس دقايق بس حبيبي الله يرضى الله كده مفهوم. كريم ليه ما تاخرت؟ ليه ما لا لازم تقول ليه ما
التاجر عطلني بس
مني حاجه. نعم
التاجر عطلني
يعني انت المساله مساله الدنيا يعني.
أعوذ بالله والله.
فالشافعية فرقونا بين المولد المورد يقولون ده في الجديد. أما في القديم خلاص المسألة عندهم إيش؟ الدين يمنع. لما؟ لعدم الاستقرار. في الجديد يختلفون يفرقون بين المولد يقولون الدين يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق بإيش؟ بالمال.
قلت الجديد ينظر
للظاهر
والقديم لا يفرق بين الظاهر والباطن ويفرق في المولد.
اسمعني لا انا قلت الشافعيه لا يفرقون بين الظاهر والباطن بحد الاحوال
في القديم
ماشي وفي الجديد نفس الامر لكن يفرقون في مساله المورد اللي انا قلت عليه ان الدين ده الدين يشغل ايه الذمه يبقى لا سيطره عليه في المال. فقالوا اذا الزكاه تتعلق بالمال الموجود في اليد يعني بالعين والدين ذمة والعين أقوى من الذمة فلا يمنع الزكاة. وأنا أدين الله بالقديم لأنه نظرة صحيحة. احنا قلنا من الشروط الأساسية الأصيلة في وجوب الزكاة إيه؟ تمام الملك. تمام الملك هو يقولون هنا الملك ليس تاما وغير مستقر أيضا. يعني غير مستقر ايه نعم نعم ولانه ممكن اصلا ما يجيش كمان
غير متمكن
بس هو ده صحيح انه اسد بيه وايضا هو ايضا ممكن ما ياتي فلا يكون في الحسبان. هذا قول الشافعيه. قول حنابلة هم يقولون الدين يمنع في الزكاه الباطنه كما قالت المالكيه وعنده قولان فيه عنده روايتان في المال الظاهر. حقيقة الأمر هنا التفريق بين الظاهر والباطن تفريق في مسألة إيجاب الزكاة تفريق على غير فارق. يعني فيش فارق مؤثر في مسألة منع وعدم منع. والصحيح في هذا الباب هو قول الشافعية في القديم وهذا الذي جاء بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها وقالت ليس في الدين زكاة. ولأننا نقول أن الأصل في الزكاة المواساة واحتمال المال للمواساة. طب بس خلص لو أنت هتخش في حاجة تانية
دين حالا أو يعني
لا لا لا، الدين كله لا زكاة فيه. ليه؟ لأنه في أمور الدين يعمل إيش؟ الدين سبيل لعدم استقرار المال. الدين أيضا في هذا الباب يبين لنا عدم الملكية التامة، احتمالها طبعا يضيع، عدم الملكية التامة. الدين لا يدع يقلل من قيمة الاحتمال في الماء، يقلل من قيمة الاحتمال في الماء. كده مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ أيوة نعم. احتمالية المواساة، لا احتمالية المواساة ضعفت ولا ما ضعفت؟ ضعفت. فكلما ضعفت يبقى إذن الأصل فينا نحن نتكلم على المسألة الزكاة. هذه خلاصة المسألة في الدين يمنع الزكاة لا، والذي يدين الله به الدين يمنع الزكاة. لكننا في غالب الأحوال عند الفتوى لما نسأله يقول الرجل اللي أخذ الدين ده ميسور وممكن يدي المال في أي وقت وكده، فطبعا الفقراء أشوق، فممكن تقول أنه علي زكاة. وأنا بقول بقى علي زكاة لا أقولها وجوبا. أنا أصدق علي أبهو لأنه طالما ميسور وكده والفقراء، لكن ما أستطيع أقول على الوجوب، بقولها له دون أن إيه أنا أقول بالوجوب، لأن أنا الذي أدين الله به أن الدين كله ما فيه زكاة، الدين كله ما فيه زكاة. فضل شيء عشان أختم الباب. اتفضل.
شنو ايه وجه الفرق بين الزكاه الباطنه والظاهره؟
المالكيه هو كلام كبير في هذا الباب، لكن المالكيه يرون بان المال الباطن، المال الباطن لا يؤثر في الفقراء ولا يجعل القلب يهفو اليه. المال الظاهر، والمال الظاهر ممكن يدور والتنامي فيه اكبر، والتنامي فيه اكبر، لذلك تعلق الزكاه به.
شوف يعني شوف لو هو ملك النصاب وعليه دين، هنقول له وكأنك لم تملك، كأنه لا شيء كلا شيء.
لو عليه دين لو على يعني هو احنا بنتكلم ليس في لا بنتكلم على صاحب الدين. زيد عطى الدين بمليون لعمر، خلاص حتى لو عنده 2 مليون هو بنقول له خرج على 2 مليون، ما تخرجش على 3. كلها أنا لو أعطيت زايدة مليون وهي بيدي والأجل حال وما أعطلت صاحبه، هنقول له هتزكى المليون اللي بيدك
لصاحب المال الأصلي ولا
دلوقتي صاحب المستدين أخذ المليون وفيده والدائم موجود منتظر والأجل حال، ما الذي عليه أن يفعله؟ الذي عليها نفعله المستدين يعمل ايه؟ يعطيه ما اعطاهوش حتى حال الحول على المال، يوجب ان يخرج الزكاه. وده اللي قاله عثمان بن عفان، قال فليقضي دينه ثم يزكي على الباقي. طب ما زكى، ما اعطى، على كل المال الذي بيده يحاسب عليه. فهمت؟ ماشي اتفضل.
يعني المستدين اللي هو اللي استلف الفلوس
عشان ما يطلعش المستدين المال توفر معه وحان الاجل، ان لم يعطي فهو هيعاقب بانه عليه الزكاه. ما تخرج المال معاك انت، ليش حبسه وحان الاجل كمان؟ حان الاجل
بس عشان معلش الصوره بتبقى اللي احنا شغل المليون جنيه ما يبقوش متمكنين
فيه. نعم
بيبقى فلوس متفرقه في السوق ويا دوبك اللي بيلمه على قد اللي بيدفعه دفعات الناس، مبقاش مالك مثلا
قيمه الزكاه على
المليون.
عارف فاهمني؟ ما انا وحان الاجل،
حان الاجل ايوه.
طب لو حان الاجل لابد يجمع فلوس، ما لو حان الاجل هو دلوقتي مطالب يدي للراجل فلوس، يدي في كل اللي في ايده، يدي كل اللي في ايده للراجل،
ما هو ده اللي بيحصل
والمتبقي. بس بس يدي كل اللي في ايده للراجل وينظر في المتبقي.
نعم
اذا كان المتبقي زي ما تقول انت اصلا في في في
الاسواق،
في الاسواق ممكن ما يبلغش نصاب، يبقى معلوم الزكاة أصابت وارتحنا من المسألة.
لا بيبلغ،
لو يبلغ نصاب يبقى عليه أنه يعطي، لأنه وجب عليه أن يرتب قبل الأجل أنه يعمل إيه، أنه يسيل المال اللي يعطيه.
دي مسألة شائكة من فعلا مع الناس اللي بتوزع بالتقسيط.
لا الناس بتعمل كده، ما هي التقسيط ما قلت لك شيخ، هي المشكلة كلها في الباب على اللي معاه المال مش على الذي أعطى. وانا في التقسيط هذا انا بقول له انت هتطلع الدين اللي عليك ده، اللي عليك انت بتعمل ايه؟ بتطلعه بتنساه يعني بتنقصه يعني، فاهمني؟ اما اذا كان بقي معك المال وحن الاجل وانت ما اعطيتش انت محاسب عليه خلاص لانك متعدي. كل ما كان جاز الامر الجواز ينفي ايش؟ ينفي الضمان. كل ما حل اجل كما قلت وانت تاكدت وتاخرت هتحاسب عليه ما دام مالك. وده قول عثمان بن عفان. عشان المليون مش في ايده، مش مستقر، والملكيه مش تامه، وممكن احتماليه ما يرجعش المال. يبقى المواساه، يبقى المال احتملش، ما يحتمل المواساه. ماشي، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: واجمعوا على ان اخراج الزكاه لا تصح الا بنيه، ثم اختلفوا هل يجوز ان تقدم على الاخراج. فقال ابو حنيفه رحمه الله: لا يصح الا بنيه مقارنه للاداء.
طبعا هنا من مالكيه استدلوا بحديث لا يصح، اذا كان الرجل 1000 درهم على 1000 درهم فلا زكاه على هذا، حديث لم يصح اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم اختلفوا هل يجوز ان تقدم على الاخراج. فقال ابو حنيفه رحمه الله: لا يصح الا بنيه مقارنه للاداء او لعزم.
واجمعوا على الاخراج، معلش، واجمعوا على الاخراج.
قال رحمه الله: واجمعوا على ان اخراج الزكاه لا تصح الا بنيه.
طب ليه ما ينصير؟
عشان ايه عباد؟
احسنت، عباد. وانما الاعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى.
ثم اختلفوا هل يجوز ان تقدم على الاخراج. فقال ابو حنيفه رحمه الله: لا يصح الا بنيه مقارنه للاداء او لعزل مقدار الواجب.
وقال في فرق في الزكاه، في امرين، انه يعمل ايه الزكاه على الفور مش على التراخي، فهو له حلال انه سيخرجها على الفور، هي على الفور يخرجها على الفور، او سيعزل. يعزل ايه؟ يعني اقول دي مش بتاعتي، دي للفقراء لعله معينه، هو خلاص صارت يده يد ايه؟ لا، يد ضمان، مش يد امانه، يد ضمان. ليه؟ لان الفوريه ملزمه في هذا الباب، لكن عزل. طب هنا الان هل تصح النيه عند العزل؟ ولا النيه لابد ان تكون مقارنه؟ دي صوره المساله. فهمت؟ يعني لو عزل عشان يديها في رمضان، لما انتوى بالعزل كده خلاص ادى ولا ما اداش؟ هل يجب عليه؟ ما لا اقصد كده خلاص تجزئه ولا ما تجزئه؟ يعني هذه النيه تجزئه لو خرجها في رمضان، ولا لابد ان تقارن عند الخروج من رمضان؟ في هذا الباب.
وقال مالك والشافعي رحمهم الله: يفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية. وقال أحمد رحمه الله: يستحب ذلك، وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز كالطهارة والحج والصلاة.
طب هنا عندنا أقول ثلاثة مسألة، وده ختام الباب على هل يجوز أن تقدم على الإخراج. أولا، لابد أن تعلم أن النية لابد أن تكون مقارنة، لابد أن تكون النية مقارنة. كل عبادة لابد لها من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. مفهوم؟ كل عبادة تفتقر إلى النية، لابد أن تفتقر للنية وهو يخرج. الكلام على أنه يقدم النية عليها، هل يجوز أم لا على تقديم النية؟ أحمد أخذها بقياسا على الصلاة وعلى إيش؟ وعلى الحج. قال لابد أن تقارن، وإن تقدمت بيسير جاز ذلك. طبعا مسألة تقدمت بيسير جاز ذلك على أساس أنها شرط أو ركن، على خلاف أنها شرط أو ركن، فلا التقدم اليسير والأسير هنا يغتفر في هذا الباب. ولكن الأصل أن الحنفية تمسك وقال لابد من أن أكون مقارن. الشافعية والمالكية قالوا، هو طبعا الحنفية قالوا: لا صح إلا بالمقارنة، المقارنة في الأداء أو العزل. العزل المالكية والشافعية قالوا العزل تقديم، وهي لابد أن تكون مقارنة، وإن كان الشافعية له وجه أيضا على التقديم بالنسبة للوكالة، قالوا: ويصح تقديمها لما صح فيها من الوكالة، لأن لا يمكن أنه يوكل أحد وتكون النية إيش؟ مقارنة، لابد أن يكون فيها تفاوت. وكلام أحمد في هذه المسألة هو كلام متين، كلام أحمد في هذه المسألة كلام متين، لأنه قاصها على إيش؟ على عبادات، والأصل أنها عبادة، فالأصل أن تكون مقارنة ويغتفر في يسير التقديم. الأصل أن تكون مقارنة ويغتفر في التقديم، ولكن نقول، لأن هذه مستحدث، ولكن نقول إن كان العزل فينتوي عند العزل، ينتوي عند الإخراج. طب هل تجزئ إفراد العزل؟ قد نقول بعسر تجزئه عند الحنفية وعند الشافعية، لأن الشافعية مثلوها بالوكالة، والوكالة لابد أن يكون لها هنا تقديم النية في هذا، لكن الأصل أنه ينتوي عند الإخراج أيضا. انتوى عند العزل وانتوى عند الإخراج، يعني لا تكون مستقلة، لا تكفيه استقلالا. طبعا نشوف بس الشيخ، ولو في أسئلة تفضلوا، هجهز الأسئلة ونشوف الشيخ بس خمس دقائق ونأتي إلى القواعد. لو في أسئلة تفضلوا. مسألة أنا عايز برضو في مسألة مهمة الإخوة مش فاهمينها، إنكار المعراج لا يكفر به صاحبه، وإن كان البعض يقول بيكفر على أساس الآية في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى. طيب حقيقة الأمر ليس الأمر على التصريح في المعراج، فإنكاره لإيه؟ حديث متفق عليه، وما فيش أحد كفر بإنكار حديث متفق عليه أو حديث أحد صحيح إلى الجويني. شو أقول الجويني والأشاعرة؟ شو الجويني كفروا؟ آه طبعا. لا أنا بتكلم على لو أنكر المعراج يكفر.
هم أصلا ينكرون إسراء.
هم في لا بينكروا إسراء كمان.
الاثنين
الشيخ بالنسبه لهم سبحان الذي اسرى، يعني بينكروا بدنا وبينكروا كليه يكفر بذلك،
يعلن المعراج وما يقدرش يعلن الاسراء.
لو 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 انكر الاسراء روحا وبدنا يكفر، مفهوم؟ ولو انكر المعراج ده مبتدع. لكن هو الراجل اللي احنا بنتكلم عنه اصلا خارج من الاسلام من زمان، يعني راجل من زمان اصلا مهوي.
قال لهم انتوا فهمتوني غلط.
مين؟
الناس المغردين هم اللي فهموني غلط، خدوا الكلام ده كده، اما لا الدنيا بتعدي وقضيه وغيره خلاص
سلم سلم
تاخد الكلام مش رجع لورا، رجع البيت خلاص.
احنا ده احنا يهمنا انه يسلم وانه يرجع للاسلام مره ثانيه، لكن هو كافر
ظاهرا بس سلم ظاهرا.
المهم دخل الاسلام تاني، اعلن الشهادتين، لابد يعلن الشهادتين عشان يحكم بإسلام، لابد. طيب الى القواعد بس عشان انتهي الوقت كده.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.